السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي حمد نفسه وحمده خلقه، فهو عز وجل محمود على أسمائه، ومحمود بصفاته، ومحمود في أفعاله، محمود في فضله، ومحمود في عدله. ولذلك حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. عباد الله، من الله علينا بزيارتكم بعد استشراف لهذه الزيارة وطول غياب عن هذه البلاد الطيبة، إذ أننا ربما نزلنا فيها قبل 10 سنين أو أكثر، والله المستعان. حتى أني لما رأيت التربة اليوم ما عرفتها، صارت مدينة بعد أن كانت قرية واسعة قليلا أو شبه مدينة. فالحمد لله الذي يسر وأعان، ونحن في هذه الليلة التي صبيحتها الخميس، ولعله أن يكون الأول من جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف. أشكر الشيخ خليل العديني على الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال والضيافة. وهذا من ديننا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته الوفود رحب بهم وهش وبش في وجوههم، لأن ذلك مما يدخل السرور على الزائر، ويدل على فرحة المزار بنزول إخوانه عليه. وأشكر للأخ المبارك أبي آدم فايز الحدائي هذه الموعظة العظيمة الطيبة التي ما عسى الإنسان أن يقول فيها، ولو لم يكن إلا ما ذكره من قول الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، وهذا من أهم الصدق. ليس الصدق محصورا على صدق اللسان، وإن كان هذا منه، إلا أنه كذلك يطلب صدق العقائد، فتعتقد العقيدة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها السلف الصالح. صدق الأعمال، أن تتعبد لله عز وجل بما شرع وأمر على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق الأقوال، ألا تقول إلا حقا وصدقا فتؤجر على ذلك الأجر العظيم. فجزاه الله خير على هذه النصيحة الطيبة التي يحتاج إليها الناس، لا سيما ونحن في آخر الزمان إذ تتقلب الحقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الساعة أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. يصدق فيها الكاذب، الذي ربما يكذب في قوله ويعلمون كذب قوله، ويكذب في فعله ويعلمون كذب فعله، وهو كاذب في معتقده ويعلمون ذلك، ومع ذلك لتوافق الآراء واتفاق المصالح يصدق بعضهم بعضا، ولتعمق الكذب فيهم صاروا كما قال الأول لعله الصدق. يذكرون أن رجلا نادى الناس بأن في منطقة كذا كنز وخير، فنزل الناس يهرعون لذلك المكان، فإذا به يجري خلفهم ويقول لعله صدق. فهكذا حال الناس والله المستعان. عباد الله، يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لماذا كل هذا؟ لماذا أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأخذ العهد والميثاق على الناس؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم يوم القيامة. كل هذا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأعد للكافرين، وهم أشد الناس كذبا، وأعد للكافرين عذابا مهينا. والله إن هذه الآية لو تدبرناها وعقلناها لعلمنا أن المسألة خطيرة. الكذب في التوحيد، الكذب في العقيدة، الكذب في القول، الكذب في الفعل سبب لضلال العبد وسبب لفساد حاله ومآله. وأيضا يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. كل من تقدم: أولئك الذين صدقوا مع الله، أولئك الذين صدقوا، فكن منهم والتزم طريقهم إذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أخبر أن الصادق ينتفع بصدقه يوم القيامة كما قال في آخر سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن ذلك اليوم تبلى السرائر ويظهر المخبأ، ولا ينتفع إلا من كان صادقا مع الله عز وجل بامتثال أمره ولزوم شرعه ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بها، ومع الناس في معاملاته. عباد الله، من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، علمنا أن هذه الآية المراد بها الصحابة ومن سار على سيرهم. ومن هذا الباب أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه الله لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا حديث عظيم له حكم الرفع وفيه معاني بليغة، من أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، والحال كما قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكان اصطفاؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم لما علم من صدقه ولما علم من حسن حاله، فقد كان صلى الله عليه وسلم ملتزما لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب حتى قبل مبعثه، فكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم ينزل ويتجهز لمثلها. كان ينعزل على الناس ويتعبد بما يعلم من دين إبراهيم، إذ أنها قد بقيت بقايا من دين إبراهيم، كان بعيدا عما يتعاطاه المشركون من مساوئ الأخلاق، حيث أشركوا ونددوا وعبدوا الأصنام والأوثان وتعاطوا الخمور والزنا والفجور وأكلوا الربا وفعلوا مساوئ كثيرة، حتى سمي زمنهم بالجاهلية. ولما جاءه الوحي رجع إلى خديجة ترتجف بوادره، لأنه رأى جبريل جالس على كرسيه بين السماء والأرض له 600 جناح، رأى أمرا مهولا، وجاءه أمر لم يكن يعهده، فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ثم قال: والله لقد خشيت على نفسي. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى هذه العاقلة، إلى هذه المرأة العظيمة الفاهمة: والله لا يخزيك الله أبدا. وبما استدلت؟ استدلت بأخلاقه وسجاياه وصفاته ومزاياه. قالت: إنك لتصدق الحديث وتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتؤدي الأمانة، وذكرت. فالشاهد عباد الله أن الله أمرنا أن نكون مع المتقدمين في عقائدهم وأفعالهم وإن تأخرنا عنهم في الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني قد رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: إخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من إخوانك؟ قال: بمواطن السجود، أو قال صلى الله عليه وسلم: بمواطن الوضوء، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى قلوب الصحابة، إلى قلوب الصحابة، شأنهم عظيم وفعلهم عظيم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، تنكر له قومه وجعل يتابعه الواحد بعد الواحد، وتجرأ عليهم قومهم بالضرب والقيد والأذى الشديد، بل حاصروهم في الشعب 3 سنوات لا يناكحون ولا يبايعون ولا يخرجون، أكلوا الجلود، وطردوهم من مكة وهم في كل ذلك يصبرون، أخذوا أموالهم وهم في سبيل الحق يضحون، ويكرمهم الله بأنواع الكرامات، ويتلذذون بما يقعون فيه من هذه الأمور العظيمة. لذتهم في الابتلاء لعظيم صدقهم مع الله عز وجل، لعظيم صدقهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء لنبيه، وزراء كلهم، وزراء كلهم خلفاء، حتى قال بعض أهل العلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. عمم وأطلق أنها عامة في كل الصحابة خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ونشروا سنته وبيّنوا طريقته، وما نحن فيه من العلم والعمل والخير فهو من فضل الله ثم من فضلهم. لو لم يبلغوا القرآن ويحفظوه ويكتبوه ما وصل إلينا، لو لم ينشروا السنة وينقلونها بين الناس ما وصلت إلينا، لولا ما قاموا به بعد توفيق الله لهم من الجهاد في نشر الخير لما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، بلغ المشرق وبلغ المغرب. فما رآه المسلمون حسنا أجمع عليه المسلمون أهل الحل والعقد، فهو عند الله حسن. النبي صلى الله عليه وسلم نظر ليلة إلى النجوم إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء كما في حديث أبي موسى، فقال: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يأتي السماء ما توعد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأيضا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تكون كلون الخيل التي لونها إلى الورد ونحو ذلك من شدة ما نالها من التصدع. فالنجوم أمن لها، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمن لأصحابي. وفعلا كان أمن لهم، إن اختلفوا أصلح بينهم، وإن جاهدوا وحمي الوطيس اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانوا في أمنة، ينزل الوحي من السماء بالأوامر والنواهي وبأسباب صلاحهم إلى غير ذلك. حتى نساؤهم علمت هذا الفضل. وأم أيمن بركة الحبشية، ذهب أبو بكر وعمر لزيارتها فبكت، فقالوا: أتبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا، إنما أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا معها. انقطاع الوحي من السماء معناه أن كثير من الشأن لا يصل من السماء، وإنما اكتفينا بما هو في القرآن والسنة. الشاهد أن هذه المرأة علمت أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سيرافقه نزول الوحي، نزول القرآن، نزول سنة، نزول خير. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. نعم والله، قتل قبل ذلك ارتد العرب، ولم يبقى إلا 3 مساجد يصلى فيها: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثة بالبحرين. ظهر الأسود العنسي، وظهر مسيلم الكذاب، وظهر السجاح، ولحق المسلمين بلاء عظيم. يعني تصور في ليلة وضحاها والناس في الجزيرة في شرقها وغربها على الإسلام، اليوم الثاني ردة، ثم بعد ذلك نصر الله الإسلام بأبي بكر ومن إليه من الصحابة، ثم في عهد عمر، ثم انظر قتل عمر رضي الله عنه، وقتل عثمان رضي الله عنه، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل طلحة والزبير، وكم لحق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء، وكم لحقهم من الشدة، وكم لحقهم من القتل. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. الصحابة هم نقلت السنة، حفاظ الحديث، حملة الملة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هو حامل السنة، حامل الإسلام، والداعي إلى صلاح العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام. إذن مع ذهاب أولئك لا نظن أن الإسلام قد ذهب، لأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، هم الذين يسيرون على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون الدين كما أخذه الصحابة الكرام، فيستفيدون من فهمهم، ويأخذون بطريقتهم امتثالا لقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان في جميع شأنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة يدخلون في هذا المعنى دخولا أوليا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أكرمهم الله بأنواع الكرامات وبأنواع المكارم بسبب اتباعهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة والسلف رضوان الله عليهم جميعا خدموا الدين خدمة عظيمة. الصحابة نقلوا، والتابعون دونوا وكتبوا، حتى حفظ الله القرآن وحفظ الله السنة إنجازا لوعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولذلك كان العلماء قديما وحديثا يهتمون بمنهج السلف، بمنهج الصحابة، لأنه هو المحك، هو الأساس في الأخذ بالدين والسير عليه. قد يصلي ناس كثير، وقد يزكون، وقد يحجون ويعتمرون، ولكن ينظر إلى ما هم عليه: هل كان على منهج الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، أم أنه أمر حدث بعدهم؟ انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه حين ذهب إلى الخوارج لمناظرتهم ونصحهم، قالوا: من أين جئت يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيكم منهم أحد وليس فيكم منهم أحد. انظر إلى هذه العبارة والحجة، أراد أن يخصمهم وأن يبين ضلالهم. مش معقول أحرص الناس على طاعة الله وجدوا طريق يؤدي إلى الله، ما منهم واحد دخل في هذا الطريق. علم أن طريق الخوارج طريق ضلالة. ليس فيكم منهم أحد. نعم عباد الله، فمنهج الصحابة ومن سار على سيرهم منهج قويم وصراط مستقيم. كانوا يعظمون الكتاب والسنة ويعظمون المتابعة ولا يغترون بالمظاهر، وإنما يغترون بموافقة الكتاب والسنة. هاكم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خرج لصلاة الفجر فمر بقوم في مسجد بني حنيفة يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون في آخر الليل. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عبادات جاءت في القرآن والسنة، لكن يا ترى ما موقف أبي موسى من هذا الحدث؟ رجع إلى بيت عبد الله بن مسعود وجلس على بابه ينتظر. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما يجلسون في مسجد بني حنيفة قد تحلقوا حلقا، ورجل يقول سبحوا مئة، حمدوا مئة، كبروا مئة، فيفعلون. فبدل أن يمشي عبد الله بن مسعود إلى المسجد ذهب لإنكار المنكر أولا عليهم، وأقبل عليهم: أيها الناس، عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم والله. فقتل أغلبهم في النهروان مع الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخوارج قال: قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا يصومون النهار حتى نحفت أجسامهم، ويقومون الليل حتى شحبت ألوانهم، ومع ذلك سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا سبيل السلف، لم يسلكوا سبيل الصحابة في فهم القرآن والسنة. نعم يا عباد الله، يقول الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن أبغضك الناس عليك بآثار من سلف، إذا أردت الرفعة لنفسك. وهذا الذي يدعو إليه أهل السنة. كان الإمام أحمد رحمه الله مريضا يئن، فحدثه بعضهم بسنده إلى طاووس أنهم كانوا يكرهون الأنين فترك الأنين، وقال: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل. كان الصحابة ومن إليهم يعظمون الآثار، يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أنها المحك الذي توزن بها الأعمال، توزن بها الأعمال. إذا رأيت رجلا يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، يريد أن يجاهد، يريد أن يفعل، انظر إلى عمله، هل يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الكرام أم أنه يخالف؟ إذا كان موافقا فهو السنة، وإذا كان مخالفا فلا تلتفت إليه، لا عبرة. قال بعض السلف في عمرو بن عبيد: كان زاهدا في كل شيء حتى في السنة، ما نظروا إلى زهده وورعه، نظروا إلى أنه كان زاهدا حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنها. الصحابة شأنهم شأن عظيم، خلفهم أناس ربما تجد بعضهم يقول هم رجال ونحن رجال، هذا كلام غير صحيح. إن أراد الذكور نعم هم ذكور ونحن ذكور، لكن إذا أراد بهذه المقولة أن يجعل قوله وأن يجعل فعله كقول الصحابة وفعلهم، فهذا هو الضلال البعيد الذي أوقع المعتزلة والجهمية والأشاعرة وأصحاب علم الكلام فيما أوقعهم فيه من الضلال البعيد والبعد السحيق عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدموا الكلام وقدموا آراء الرجال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فازدراهم العلماء وحذروا منهم واجتنبوهم، حتى قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الصحابة: إن وقفوا وقفوا بعلم، وإن تكلموا تكلموا بعلم، حالهم مع العلم في الحالين. ولذلك من المأثور عن عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم، أي لا تجاوز الصحابة بزيادة ولا نقصان، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر، وهم على ذلك لعلى هدى مستقيم. في رسالة كتبها إلى بعض عماله، إنما ذكرنا بعضها بالمعنى، وهي مذكورة في سنن أبي داود كتاب السنة لمن أراد أن يرجع إليها. فكان السلف يزنون أعمال الناس، ويزنون أخلاق الناس، ويزنون عقائد الناس، ويزنون شأن الناس بمتابعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الصحابة ومن إليهم من السلف الصالح سبقوا سبقا بعيدا بأخذهم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم الحديث سمعا وطاعة، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزارع، لأنها جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المزارعة، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المزارعة، والجائز منها ما كان بالإجارة بالذهب والفضة أو ما كان على ما يخرج منها بالمناصفة أو بغير ذلك، والمنهي عنه ما كان بالخيار، يقول لك هذا الجانب ولي هذا الجانب، فإن هذا قد يؤدي إلى ضرر بعضهما. فسمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. انظر، كانوا يرون أن المزارعة فيها بركة، فيها خير، فيها إدخال مال لهم، وأحدهم جالس في بيته، ولكن طواعية الله ورسوله أرفق بنا. فبلغ عبد الله بن عمر هذا الحديث فترك المزارعة لهذا الحديث، مع أن عنده حديث في جوازها. نعم عباد الله، فالصحابة كان شأنهم تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر سمع أحد أبنائه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، فسبه وشتمه، قال الراوي سبا وشتما لم نسمعه من قبل، ثم هجره حتى مات لمخالفته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل هجر أحدهم لأنه خذف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. كانوا يعظمون الدين، كانوا يعظمون القرآن، يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا الصدر الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ثم الثاني، ثم الثالث، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. الآن لو عندنا واحد يصلي الصلوات كل يوم في الصف الأول ويقيم الليل ويصوم ويحج ويعتمر وحافظ قرآن ويفعل العبادات، ما نستطيع نقول بأن الله رضي عنه من باب الإخبار، ولا نستطيع أن نقول هذا للجنة، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. بينما الصحابة كثير منهم كان يعلم أنه من أهل الجنة، وهكذا كانوا يمشون على الأرض ويعلمون أنهم على وفق، على أنهم في سيرهم إلى الجنة. ورضي الله عنهم ورضوا عنه، هل هناك أبرك من هذا الخبر؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا يدل على كمال الإيمان. ذلك لمن خشي ربه، عظم ربه وخافه مع التعظيم. كان السلف يحتقرون من لا يرى منهج الصحابة دينا، وقد جاء في مناظرة الأجرمي رحمه الله لبعض المتكلمة أنه حين خصمه وقال هل يسعك وما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واختصم، جعل الخليفة يقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. عباد الله، الله الله، في العودة إلى منهج السلف، إذا أردنا نصرة الإسلام، إذا أردنا عز الإسلام، إذا أردنا الأمن والأمان، إذا أردنا السعة والبركات في المعايش وفي جميع أحوالنا. قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، والإسلام الحق هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على سيرهم. لا إسلام عبادة القبور والنذر والذبح لها وشد الرحال إليها، هذا ليس بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إسلام تنقص الصحابة والطعن فيهم والسب والثلب فيهم، هذا ليس بالإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ليس من دين الإسلام الحزبيات وأسباب الفرقة والديمقراطيات والانتخابات وغير ذلك من البلاء العظيم الذي نزل بأمة الإسلام. على الأمة إذا أرادت العز والتمكين والنصر المبين أن تعود إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها النجاة. قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف الكثير يفضي إلى القتل والقتال والتهاجر والتقاطع والتدابر ويفضي إلى كل شر، فعليكم إذا أردتم السلامة من الاختلاف الكثير ومن الشر العريض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وكل ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق فهو محدث. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ويقول: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. فإذا أردت السلام من الاختلاف فعليك بلزوم منهج السلف الصالح، والحمد لله هذا المنهج لا بد أن يبقى، لا بد، أوجب الله على نفسه يبقى هذا المنهج وهذا الطريق. وإن مكر الماكرون وتربص المتربصون واجتمع على أصحابه من بأقطارها، ولا يمكن أن يذهب هؤلاء إلا إذا جاءت الريح التي يرسلها الله في آخر الزمان لقبض أرواح المؤمنين، وبعد ذلك يبقى شرار الخلق ممن لا يقول الله الله عليهم تقوم الساعة. وعد من الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هم أهل السنة والجماعة. قال البخاري: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أهل الحديث ومن سار على سيرهم واكتفى آثارهم وأخذ بطريقهم. وإن كان عسكريا أو كان مهندسا أو كان مزارعا أو كان مدرسا أو كان رجلا أو امرأة أو كان أعجميا أو عربيا، من سار على سير السلف الصالح رضوان الله عليه فهو إلى خير ويرجى له الخير العظيم. نعم عباد الله، الأعمال تقاس على منهجهم، والأقوال تقاس على طريقهم، والأفعال تقاس على طريقهم. فما لم يكن في عهدهم دين فلا يجوز أن يكون في عهدنا دين، لأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بما أجمعوا عليه وساروا عليه، وأمرنا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءتنا من قبلهم. فعلينا أن نتعزى بهذا المذهب وهذا الطريق، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن مدعيا لعلك تفلحه، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. أما إذا انحرفت يمينا وشمالا فهذه هي المصيبة، لا سيما إذا كان المنحرف ممن قد أقيمت عليه الحجة وعرف الطريق. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هكذا يقول حذيفة رضي الله عنه كما هو عند البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالله الله، عمر بن الخطاب أراد أن يقسم كنز الكعبة فقال له أحدهم: لا تستطيعه. قال: ولما؟ قال: لم يفعله من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال: هما المرآن يقتدى بهما. وترك التقسيم. ولما أراد أن يستخلف قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فعلمنا حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يستخلف. الشأن عندهم في اتباع السنة، ولهذا رفعهم الله. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. رفعهم الله برفعة السنة، رفعهم الله برفعة القرآن، رفعهم الله بسبب تمسكهم واقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كم هم من يدعي حب الله، حتى أن بعض الزنادقة الصوفية يقول: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة، بئس ما يفكون. يقول: عبد الله بالحب فقط، هذه زندقة. ومع ذلك لو كان صوابا محبا لله لكان مقتديا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان. جاء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شباب، ثلاثة رجال يريدون العبادة كما في حديث أنس، قال أحدهم: لا أنام الليل أبدا، يقوم يصلي، ما يسمر على الواتساب ولا على الفيسبوك أو غير ذلك من آلات التواصل، وربما يسمر في باب الفساد، في باب النظر إلى المقاطع السيئة وسماع الأغاني السيئة، وكذلك النظر في الصور المحرمة، وربما في الغيبة والنميمة والقيل والقال وإضاعة الأوقات، هذه البلية التي ظهرت في هذه الأزمنة المتأخرة. فذاك قال: لا أنام أبدا. وقال الآخر: لا أفطر أبدا، يصوم طاعة، يريد طاعة. وقال الثالث: لا أتزوج أبدا، أتفرق. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما كان موقفه إلا أن قام خطيبا، لم يكتفي بأن ينصحهم فيما بينه وبينهم، لأن وجود البعد عن السنة سبب للهلكة. فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، من راغب عن سنتي فليس مني. هذا إذا كان الإنسان حول عبادة وحول غلو تنطع. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون. هذا إن كان خبرا فخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع، وإن كان دعاء فأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا عليهم بالهلاك. أما أصحاب الجفاء فحدث ولا حرج، جفوا القرآن وجفوا السنة وجفوا منهج السلف الكرام، وأصبحوا يقلدون الكافرين في ملابسهم وفي هيئاتهم وفي أفعالهم وفي حزبياتهم وفي ديمقراطياتهم وفي كثير من بلائهم. نسأل الله أن يعافي المسلمين من جميع الذنوب والمعاصي. فالواجب على الحكام والمحكومين أن يعودوا إلى منهج السلف الكرام، والحذر الحذر من دعاة السوء، فإنهم من أشد الناس تزهيدا للناس في منهج السلف. قال حذيفة رضي الله عنه: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وهل بعد هذا؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخن؟ قال: دعاه على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، دعاه على أبواب جهنم. جاء في بعض الروايات: جثامين إنس في قلوب الشياطين، جثامين إنس. تشاهدوا إنسان بعمامة، ربما لحية وجبة، خطيب، لكن في قلب شيطان يدعو إلى البدعة، يدعو إلى الشر العريض. فاعرف كيف تأخذ دينك، خذ دينك من حملة الكتاب والسنة الذين يسيرون على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ابتداع، بدون زيادة ولا نقصان. فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ما نحتاج إلى زيادة في الدين ولا نحتاج إلى نقصان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. إياك أن تفتر إلى مستوى البدعة، إياك أن تفتر إلى مستوى أن تضيع الواجبات، فهذا ضلال بعيد. لكن إذا نشط صلي 11 في الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا كسلت صلي ركعة. معاوية رضي الله عنه كان يوتر بركعة، فقال بعضهم لابن عباس إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، قال إن معاوية كان فقيها أو فقيه أو كما قال. كنت تصلي الضحى، إذا كسلت يوم وصليت يوم لا حرج، لكن أن تترك الصلاة أو تترك الجماعة أو ترتكب الحرام هذا شر، هذا هلكة. نعم عباد الله، الشاهد أن هذا المنهج الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة هو منهج قويم وصراط مستقيم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه السلف. ويجب علينا أن نتعلم هذا المنهج وجوبا، وهذا الطريق وجوبا. ما يقول قائل لا يجب علي، يجب عليك أن تتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة والدين الخالص والعبادة القويمة وطريقة المعاملة مع الموافق والمخالف، مع الأبناء والزوجات والأقارب والأرحام، مع الجيران، مع القريب، مع البعيد، مع ولي الأمر، مع غيره. يجب أن نتعلم كيف نعبد الله عز وجل حتى نفعل ما استطعنا من المأمور ونترك المحظور، لأن هناك لبس كثير عند الناس بسبب الجهل. ربما كثير منهم يدخل في البدعة والسبب الأعظم الجهل، الجهل بدين الله، الجهل بمنهج السلف. وقد يسر الله عز وجل لنا في هذه الفترة المتأخرة، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، ونشكره تعالى على ذلك، ونسأله المزيد، وأن يجنبنا مضلات الأهواء والفتن ما ظهر منها وما بطن، سر بهذه المراكز وهذه الدور تدعو إلى الله وإلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، دينهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، دينهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا يدعون إلى أنفسهم ولا يدعون إلى مشايخهم، وليس لديهم بطائق وليس لديهم شيء، يدعون إلى الله. يقولون لك استقم على دين الله تنتفع، خلاف غيرهم ربما يدعوك من أجل تكثر سوادهم ويستعينون بك وتستعين بهم. أما هؤلاء يفرحون بك إذا دخلت تصلي، يفرحون بك إذا حققت التوحيد، بل يفرحون إذا وجدوا واحد يقول الله في كل مكان، يقولون لا الله في السماء والدليل كذا والدليل كذا، فيفرحون إذا اعتقد هذا الاعتقاد الطيب المبارك الذي هو عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الأنبياء والمرسلين والصالحين. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. يفرحون إذا وجدوا واحد ما يصلي واهتدى للصلاة، يفرحون إذا وجدوا جاهلا وأرشدوه إلى العلم واهتدى للعلم، يفرحون إذا وجدوا واحد من أصحاب الفرقة ودعوه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واعتصم بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله الله عباد الله، وأنتم في هذه المدينة عندكم الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن خليل العديني حفظه الله، فاستفيدوا منه، استفيدوا منه وكثروا سواده واحضروا خيره، تنفعون أنفسكم وينتفع أبناؤكم. والحال كما قلت لكم قل ما أسألكم عليه من أجر، أجري إلا على الله. وهكذا عندكم في مدينة تعز الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن فتح القدسي حفظه الله وبارك فيه، وهكذا الشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله. وأما الدعاة وأصحاب الإفادة والاستفادة فهم متوافرون في القرى ومتوافرون في المدن بفضل الله عز وجل، فمثل هذا ينبغي أن ينصر وأن يكثر سواده. وفي أثر ابن مسعود من كثر سواد قوم فهو منهم، وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالله الله، الاستقامة على دين الله والأخذ من أجل السلف الصالح ولزوم العلم والعمل حتى نلقى الله وهو راض عنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.